أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد. قد عرفنا أن الفاعل كجزء من الفعل، وأن الفعل يفتقر إلى الفاعل في معناه، في المعنى وفي الاستعمال، ولذلك لا يمكن أن يخلو الكلام عن فاعل، بل إن وجد الفاعل ظاهرا فهو، وإلا وجب تقديره مستترا. ومن هنا فإنه من خصائص الفاعل أنه لا يمكن حذفه ولا الاستغناء عنه في الكلام، وهذا مثلا بخلاف المبتدأ والخبر، فإن المبتدأ وإن كان مسندا إليه إلا أنه يجوز تعويضه وحذفه والاستغناء عنه لدلالة شيء عليه، والسبب في ذلك أن الفاعل وإن كان كجزء الفعل إلا أن بينه وبين الفعل تباين من جهة المعنى، فمعنى الفعل غير معنى الفاعل، فلا يصح أن يغني أحدهما عن الآخر، وهذا بخلاف المبتدأ فإنه عين الخبر وين مصداقا، فيصح أن يحذف حينئذ المبتدأ لدلالة الخبر عليه. ومن هنا فليست العلة التي لأجلها امتنع حذف الفاعل هي أنه عمدة أو أنه مسند إليه، إذ المبتدأ مسند إليه أيضا، والمسند إليه دائما يكون عمدة في الكلام، وإنما العلة التي لأجلها وجب وجود الفاعل دائما دون المبتدأ هو أن الفاعل عمدة لا يمكن تعويضها إلا بوجوده، وأما المبتدأ فهو وإن كان مسندا إليه، وحق المسند إليه أن يكون مذكورا، ولكن لوجود اتحاد بين المبتدأ والخبر، لوجود اتحاد بين المبتدأ والخبر في المصدر، فكأن أحدهما عين الآخر، وهذا بخلاف الفعل والفاعل، فيجوز أن ينوب أحدهما مناب الآخر، واضح صار؟ ولذلك قالوا أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف جزءا من أجزاء الجملة الإسمية أو جزءا من أجزاء الجملة الفعلية، يعني إذا دار الأمر بين أن نقدر مبتدأ محذوفا فيكون المذكور خبرا، أو نقدر فعلا فيكون المذكور فاعلا، وجب أن يكون التقدير هو تقدير المبتدأ، لأن المبتدأ عين الخبر، فيصح أن يكون دليلا وعوضا عنه، وهذا بخلاف الفاعل فإنه غير الفعل. كيف كان هذا في الفاعل؟ وأما الفعل فقد سلك فيه مسلك المبتدأ من جهة أنه يجوز حذف الفعل إذا دل عليه دليل، كما يجوز حذف المبتدأ إذا دل عليه دليل، وإن كان الأولى واضح، قلنا إذا دار الأمر بينهما نقدر المبتدأ، ولكن قد سلك بالفعل سبيل المبتدأ، فكما جاز حذف المبتدأ إذا دل عليه دليل، كذلك جاز حذف الفعل إذا عوض عنه بشيء أو إذا استلزمه شيء. ثم إن هذه الدلالة وهذا التعويض على نوعين، وذلك لأن الذي يدل على الفعل المحذوف إما هو نفس ذلك الفعل ولكن في جملة سابقة، أو شيء آخر يستلزم ذلك الفعل. وبعبارة ثانية، الفعل المحذوف من جهة أنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، فلا بد أن يكون هناك دليل دال عليه. فهذا الدليل الدال على الفعل إما هو عينه ولكنه في كلام سابق، فالمدلول على الفعل المدلول عليه إما مدلول عليه بفعل من نوعه فيكون من دلالة الشيء على نفسه، أو يكون مدلولا عليه بشيء مباين له يعني مغاير له في المعنى ولكنه يستلزم على نحو الاستلزام. فالأول ما يكون دالا على الشيء بنفسه كما يقال يسبح، كما في قوله تعالى، أو خلينا نشوف الأول، كما في قوله كما مثلا كما تقول لمن سألك هل قام أحد فتقول بلى زيد، فهنا زيد فاعل رفعت بفعل محذوف مستفاد من الفعل المذكور في جانب السؤال. الكلام واضح، ما هل قام أحد، القام الأولى أخذ استوفت فاعلها وهي أحد، وهذه وقعت في حيز الاستفهام، فتقول بلى زيد أي بلى قام زيد، فهذا الفعل قد دل عليه بفعل من نوعه، غاية ما في الأمر أنه ذكر في رتبة وفي كلام أسبق. وأما النوع الثاني، النوع الأول لا أشكال فيه، وأما النوع الثاني فهو أن يكون الدال على الفعل فعلا آخر مباين له ولكنه مستلزم إياه، وذلك كما في قول الشاعر أسقى الإله عدوات الوادي وجوفه كل ملث غادي كل أجش حالك السوادي. شوف هذا البيت حتى نشرح هذه المفردات أولا. أسقى الإله، أسقى من سقى ولكنها أضيفت إليها همزة النقل فتزيد تعديا. طيب أسقى الإله عدوات الوادي، عدوات الوادي هي الشواطئ، شواطئ الوادي، شواطئ الوديان، وجوفه يعني وجوف الوادي يعني ووسطه. إذن أسقى الإله الشواطئ يعني ما يحد تلك الوديان، وجوفه إذن هذا يدل على الإغداق في السقي، أسقى الشواطئ وأسقى الجوف أيضا. أسقاه يعني أسقى الإله عدوات الوادي، ماذا أسقاها؟ أسقاها كل ملث غادي. الملث ما هو؟ الملث هو السحاب الدائم الذي لا يقلع، ولذلك وصفه بالغادي. ليش؟ ما معنى الغدات؟ هو الذي يكون في يوم الغد. فهذا كناية عن أن السحاب لشدة دوامه فهو غاد، يعني فأنه يكون دائما في الغدات يعني في الغد، فهذا كناية عن دوام ذلك السحاب. أسقى الإله عدوات الوادي وجوفه، أسقاه كل ملث غادي، إذن السحاب الذي يدوم فلا ينقطع فلا يقلع. كل أجش، الأجش هو الرعد، حالك السوادي واضح المعنى، واضح إلى الآن؟ طيب شوف هذا البيت توضيحه مبتن على مقدمة. المقدمة الأولى ما عرفناه مرارا وتكرارا، من أن الفعل إن كان متعديا بنفسه إلى مفعول فعدي أو فأضيفت إليه همزة النقل، فإنه حينئذ يتعدى إلى مفعول أول هو ما كان فاعلا بحسب الأصل، وإلى مفعول ثان هو الذي كان مفعولا أولا وين بحسب الأصل. صحيح؟ طيب، المقدمة الثانية أن نسق من الأفعال المتعدية بنفسها، فتقول مثلا سقى زيد أخاه، سقى زيد أخاه، فإذا أضفت همزة النقل إلى أسقى فإنها حينئذ تتعدى إلى مفعول ثان هو الذي كان مفعولا أولا، وإلى مفعول أول هو الذي كان فاعلا. هي كانت سقى زيد أخاه، فتصبح أسقى الله زيدا أخاه شربة ماء، لك أن تعديها بتعدي آخر. يعني سقى بأصلها تتعدى إلى مفعولين، سقى زيد أخاه شربة ماء، فحينما تضيف همزة الناقل فما يكون فاعلا قبل التعدية يصبح هو المفعول الأول، والمفعول الأول والثاني يصبحان مفعولين ثانيا ثان وثالث، فتصبح أسقى الله زيدا أخاه شربة ماء، يعني جعل الله زيدا يسقي أخاه شربة ماء. فأسقها هنا على واء بمعنى جعل الفعل. طيب، المقدمة الثالثة أنه لا شك عندنا أن الإنسان مختار، وأنه قادر على أن يفعل وعلى أن لا يفعل، لأن هذا معنى المختار، المختار هو الذي يفعل إذا أراد ولا يفعل إذا لم يرد. وكذلك لا شك عندنا أن هذا الاختيار لا يتنافى مع القدرة الإلهية، بمعنى أنه لا يلزم من كوننا مختارين أن نكون قد خرجنا عن حد قدرته تعالى. بعبارة ثانية، قدرتنا ليست مستقلة عن قدرة الله، وإنما هي في طول القدرة الإلهية. فنحن من جهة لا نقول بالجبر، بمعنى أن ما نفعله نحن لا شأن لنا به وإنما هو فعل الله، ولا نقول بالتفويض بمعنى أن أفعالنا هي ملك إراداتنا من غير أن يكون لله إفاضة به علينا، لا، إنا هديناك السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن فكل فعل يفعله العبد يسند هذا الفعل إلى العبد حقيقة ومن دون واسطة، ويسند هذا الفعل أيضا إلى الله لكون إرادته وقدرته واقع، ولكون قدرتنا في طول قدرته. بمعنى فحينما يقال الله هو الذي فعل كذا، بمعنى أنه أعطاك القدرة على أن تفعل كذا، فهو ليس أجنبيا عن فعلك هذا. ومن هنا فكل فعل يصدر من العبد فهو يصح نسبته إلى الله بلا إشكال، غاية ما في الأمر أنه ينسب إلى الله بواسطة هذا العبد وينسب إلى العبد مباشرة. هذا عندنا، أما عند الأشاعرة فبالعكس، عند الأشاعرة الفعل فعل الله. يعني عند الأشاعرة تقول مثلا أنبت الربيع البقلة، هذا إسناد مجازي عند الأشاعرة، لأنهم يجعلوا الفعل، لأن الفعل عندهم فعل الله. طيب، وأما عندنا لا، أنبت الربيع العقل إسناد حقيقي. طيب، عند الأشاعر ما هو الإسناد الحقيقي؟ قالوا أنبت الله البقلة، أما عندنا فهو أنبت الله البقلة إسناد مجازي. واضح صار؟ طيب، المقدمة الرابعة أنه تعالى قد أخذ على نفسه أن لا تجري الأمور إلا بأسبابها. بعبارة ثانية، الذات الإلهية لكونها حائزة على كل كمالات مخلوقاتها فهي تقدر على كل تلك المقدورات التي تقدر عليها المخلوقات بلا إشكال، صحيح؟ خاصة بناء على وجود الصرف والوجود الفاني، شاك أن ذلك حد أثره بسبب أنه تفانى وجوده على ما مر معنا، وهذا بخلاف الوجود الصرف فإنه وجود منبسط فأثاره لا حد لها إلا عدم الحد. إذن فبلا إشكال الذات الإلهية تقدر على كل كمالات أو حائز على كل كمالات مخلوقاته، فالله عز وجل يقدر على الإسقاء بمعنى يقدر على إنزال المطر بلا إشكال، ولكنه أخذ على نفسه أن لا تجري الأمور إلا بأسبابها، بأن لا ينزل المطر إلا من الرعد مثلا. ولأنه لا يجري الأمور إلا بأسبابها، بمعنى أنه لا يفعل إلا لواسطة، هلأ نحن نقول أخذ على نفسي، بعدين بالفلسفة يقال شيء آخر أنه أصلا لا سنخية، غير ذلك من الحق. المهم، إذن ولأنه لا يجري الأمور إلا بأسبابها فإنه إذا قيل إنه أسقى الوادي فلا بد أن يكون هذا الإسقاء بواسطة من الوسائط التي جعلها تعالى سببا للسقي، فيصير الإسقاء المسند إلى الذات الإلهية مستلزما لوجود واسطة يصدر منها السقي. واضح صار؟ طيب، فالبيت الأول يقول أسقى الله غدوات، نسيت البدوين، جيد، عدوات الوادي وجوفه إلى آخره. إذن هنا الفعل الذي ذكر ما هو؟ هو الإسقاء، والإسقاء لكونه قد نسب إلى الله، يعني أسند إلى الذات الإلهية، والذات الإلهية لا تفعل إلا بالأسباب، وقد جعلت الذات الإلهية الرعد واسطة في السقي، فالإسقاء منه تعالى، مش مجرد الإسقاء بما هو إسقاء، الإسقاء منه تعالى يستلزم وجود واسطة وهي السقي، صحيح؟ فتقول أسقى الله عدوات الوادي إلى آخره، جيد، أسقاه بما هي الواسطة التي سقى بها؟ يقال كل أجش أو كل أجش حالك السوادي، فيصير المعنى هكذا، أسقى الإله عدوات الوادي، هذا الإسقاء يستلزم وجود واسطة قد صدر منها السقي، فيقال سقى كل أجش حالك السوادي، سقى كل أجش يعني سقط، يعني الواسطة التي سقط هذا هذه العدوات وهذا الوادي هي كل أجش أو كل أجش اللي هو الرعد، فصار الفعل المقدر ها هنا هو السقي مش الإسقاء، صحيح؟ ما بعرف واضحة ولا في أشياء مش واضح؟ ولا في أشياء واضح؟ اللي ها واضحة ولا بس في ذي البيم مش عارف. الإسقاء يستلزم وجود إسقاء منه تعالى يستلزم وجود سقي وواسطة قد صدر عنها السقي، فالإسقاء هنا لأنه نصب إلى الله تعالى يستلزم أن يكون هناك واسطة تفت قد سقط الوادي حتى يسند إليها الفعل مباشرة ثم يسند إلى الله بواسطتها، صحيح؟ طيب، فالإسقاء منه تعالى لا يستلزم إسقاء يستلزم سقيا، يستلزم هذه الواسطة، والواسطة لا يقال عنها إنها أسقط، وإنما يقال إنها سقط. ليش؟ لأن الواسطة يسند إليها الفعل مباشرة، وهذا بخلاف أسقى، فإنه جعل الرعد يسقي، هذا معنى أسقى. طيب، فكأن البيت هكذا صار: أسقى الإله الوادي. طيب، فما هي، فكأنه سئل: ما هي الواسطة التي سقى بها الله ذلك الوادي؟ فيقول: سقاه، يعني سقى الوادي، سقاه كل، ما هو الذي سقى، ما هي الواسطة؟ قال: سقاه كل أجشة. فالرعد هو الذي سقى هذا الوادي، فالإسقاء لكونه قد أسند إليه تعالى استلزم سقيا لا إسقاء. ليش؟ لأن الواسطة يسند إليها الفعل مباشرة، والفعل سقها هنا لم يتقدم له ذكر حتى يدل عليه، وإنما الذي تقدم له ذكر هو الإسقاء، والإسقاء غير السقي، فهو مباين له، نعم، ولكنه يستلزمه في هذا المثال. واضح الشاهد صار؟ طيب، وأما بقية البحث فواضحة، نمر عليها الآن. نقرأ في المتن. قال: يضمر فعل الفاعل المذكور. تفت، أي فعل هو الذي يصح إضماره؟ هو فعل الفاعل الذي يكون مذكورا، يعني الفعل إن لم يكن فاعله مذكورا، تفت، إن لم يكن الفاعل مذكورا فلا معنى لإضمار الفعل، إذ تفوت فائدة الكلام حينئذ. لأن الكلام لابد أن يبقى أحد أطرافه حتى يدل على، تفهم، مش حتى يكون الفاعل دليلا على الفعل، ولأن لأن الفاعل مباين للفعل فكيف يصلح دليلا عليه؟ إذن لابد، تفهم، يعني لا، أو اشتراط وجوب بقاء الفاعل أو وجوب كون الفاعل ظاهرا لا لأن يدل الفاعل المذكور على الفعل، إذا الفعل يدل عليه فعل من نوعه والفاعل مباين للفعل فكيف يصلح المباين أن يدل على مبينه؟ الفاعل لابد أن يكون موجودا حتى يدل على وجود طرف آخر، مش حتى يدل على وجود هذا الفعل بعين حتى يحدد لنا الفعل، حتى يدلنا على وجود كلام حتى نعرف أن هناك أحد ركني الكلام فنحتاج إلى ركن آخر ثم نبحث بعد ذلك عما يدل على ذلك الركن الآخر. فكأنه عندنا دالان في الفعل المحذوف: الأول الفاعل المذكور، وهذا لا يدلنا على نوع الفاعل وعلى حقيقة الفعل، على نوع الفعل وحقيقته. الفاعل المذكور هي غاية ما يدلنا عليه أن هناك كلاما لوجود أحد الركنين فنحتاج إلى تقدير ركن آخر. وأما الفعل الأول أو المستلزم للفعل فهو الذي يدلنا على حقيقة هذا الفعل ونوعه وأنه من أي حقيقة هو. ولذلك قال: يضمر فعل الفاعل المذكور. فذكر الفاعل ليس لأن يكون الفاعل دليلا على الفعل، هذا قد تقدم أنه باطل، إذ الفاعل مباين للفعل فكيف يدل عليه؟ الآن زيد لا يدل على القيم ولا على القعود ولا يستلزم شيئا من الأفعال. واضح؟ نعم، زيد وجوده في مذكورا في الكلام يدلنا على أن هناك طرفا ناقصا به يتم الكلام، ثم بعد ذلك نحتاج إلى القرينة حتى تدلنا على هذا الفعل ما هو. ولذلك قال: يضمر فعل الفاعل المذكور جوازا أو وجوبا على ما سلك به وين في المبتدأ، دلت القرينة أو لم تدل القرينة. فيضمر جوازا إذا استلزمه فعل قبله. ليش؟ لأن الاستلزام هنا نحن نعرف في اللغة العربية الاستلزام ليس استلزاما عقليا، كثيرا ما تكون الملازمات عرفية، كما تقول مثلا: زيد كثير الرماد، باعتبار أن كثرة الرماد من لوازم كثرة الإشعال، وكثرة الإشعال من لوازم كثرة الطهي والطعام، وكثرة الطعام من لوازم كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف من لوازم حسن الاستقبال، وحسن الاستقبال من لوازم الكعب. هذه كلها غير، ليست ملازمات عرفية، ولذلك سيأتي معنا هذا إشكال بين السكاكة وغيره. إذن اللوازم ليس المراد من الملازمات التي نأخذها في اللغة، هي الملازمات العقلية حتى التي يحكم بها باستحالة التخلف. ولذلك يجوز يكون الحذف جائزا هنا، لأن الاستلزام ليس عقلي وإنما عرفي. طيب، فيضمر جوازا إذا استلزمه فعل قبله أو أجيب به نفي أو استفهام. واضح هنا، حتى التفت شيخ، يعني هو استلزمه فعل قبله، هذا يدل على أن الدال على الفعل ليس من نوعه ولا من حقيقته، ليس نفسه. أو أجيب به نفي أو استفهام، إذن وهذا يدل على أنه يكون نفسه أو عينه. نفي أو استفهام ظاهر أو مقدر، فما استلزمه فعل قبله قول الراجز. يعني كان الأولى أن يقال هكذا، يحذف يضمر جوازا إذا دل عليه فعل من نوعه أو فعل مبين له ولكن يستلزمه، حتى تكون القسمة واضحة. فما استلزمه فعل قبله قول الراجز أسقى الإله عدوات الوادي وجوفه كل ملث غادي كل أجش حالك السوادي، فرفع كل أجش بسقى مش بأسقى، لاستلزام أسقى إياه. ليش؟ لأنه لو رفعه بأسقى إذن أسقى أيضا تحتاج إلى التفت. إذن سقاية الرعد أو نسبة المطر مثلا، نسبة المطر إلى الرعد أو نسبة السقاية إلى الرعد تحتاج حينئذ إلى واسطة كما احتاجت في الأول، ولا تحتاج إلى واسطة. ومن المجاب به نفي كقولك بلى زيد لمن قال ما قام أحد، التقدير بلى قام زيد. ومن المجاب به استفهام ظاهر قولك زيد لمن قال من قرأ، التقدير قرأ زيد واضح. ومن المجاب به استفهام مقدر قولك، التفت هنا الاستفهام المقدر هذا دخول في علم البلاغة وهذا تقدم معنا مرارا، مقدر قولك يكتب لي، التفت مش يكتب، يكتب لي القرآن زيد. ليش؟ هذا يريد أن ينزل منزلة يكتب لي القرآن حتى يأتي بالفاعل مجملا، لأن المجهول متعدل، الفعل الذي يساق للمجهول يكون مسوقا للمجهول، يكون للجهل بالفاعل أو للتجهيل به، يعني لجعله مجهولا في نظرك. إذن فيكون من أغراض الإتيان بالفعل مجهولا أو مسوغا للمجهول أن يجمل المتكلم خطابه حتى إذا حصل هذا الإبهام لدى المخاطب فإنه يحاربه. ليش؟ لأن الإنسان دائما يسعى نحو الكمال ويحب عنده حب الاطلاع، فيأتي بالشيء مجملا حتى يولد عندك شوقا فتصبح نفسك طالبة لا، فكأنك سألت من يكتبه فيقال زيد يكتب لي القرآن، فكأنه قيل من يكتبه بعد هذا التشويق من الإجمال الحاصل فيقول زيد، أي يكتبه زيد. واضح المعنى أولى؟ طيب، ومن المجاب به استفهام مقدر قولك يكتب لي القرآن زيد، ترفع زيدا بفعل مضمر لأن قولك يكتب لي القرآن مما يحرك السامع للسامع للاستفهام، لأن الإنسان بطبيعته محب للاطلاع، والمتكلم حينما أتى بالفعل بصيغة المجهول فقد أحدث إبهاما عند المخاطب، والإبهام بالنسبة إلى المخاطب نقص فيحاول أن يدفعه بطبيعته فطرته أو بطبيعته المفطورة على السعي نحو الكمال، لأن الإبهام نقص في قبال التفصيل، فتصبح نفسه طالبة، ولذلك النفس دائما تصبح طالبة لمعرفة التفاصيل. ولذلك علينا إذا أردنا أن نجاهد أنفسنا أن نكف عن تتبع عورات المؤمنين مثلا، أو أن نشتغل بعيوبنا عن عيوب غيرنا، لأنه بطبيعتنا نحب التفاصيل. أن تسمع أن هناك زنا ما فإنك تحب أن تعرف من هو الزاني ومن هي المزني بها، هذا بطبيعة الإنسان. ليش؟ لأن الإبهام نقص يرد ويعرض على النفس فتندفع إلى إزالته، وإزالته بأن تطلع على التفاصيل. إذن فالإبهام دائما يولد شوقا عند النفس لدافعه، فتصبح النفس طالبة، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ولذلك قال يكتب، عفوا، لأن قولك يكتب لي القرآن مما يحرك السامع للاستفهام عن كاتبه، فنزلت ذلك منزلة الواقع، يعني نزلت ذلك، شو نزلت ذلك التحريك، هذا المحرك نحو الاستفهام، نزلته منزلة كأنه وقع الاستفهام، وجئت بزيد مرتفعا بفعل مضمر جوابا لذلك الاستفهام الذي نزلته منزلة الواقع، ولا هو مقدر، والتقدير يكتبه لي زيد. ومثله قراءة ابن عامر وشعبة يسبح له فيها بالغدو رجال، كأنه قيل من يسبحه فأجيب يسبحه رجال، والمعنى يسبحه رجال. وقول الشاعر ليبكى يزيد، ليبكى يزيد، شو عنكم أنتم يزيد والله يزيد والله عنكم الشاعر، ليبكى يزيد، ليش بدك ضارع لخصومة ومختبط أو ومختبط مما تطيح الطوائح. ليبكى يزيد، هذا يزيد إنسان كان ينصف المظلوم ويحارب الظالم، فقتل، فقيل ليبكى يزيد، من يبكيه؟ يبكيه ضارع لخصومة، يعني طالب لحل خصومة، ضارع لخصومها هنا، وطالب لحل الخصومة، يعني طالب الانتصاف من الظالم، ومختبط مما تطيح الطواح، يعني ذلك المظلوم الذي يتخبط كلما طاحت به طائحة، فكأن هذا نوع من أنواع التفجع، كأنه لما قال ليبكى يزيد قيل له من يبكيه، فقال ضارع على معنى يبكيه ضارع، واضح. ويضمر فعل الفاعل وجوبا إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه، التفت، نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. يعني شوف العجيب هنا كيف علل الحذف الواجب. خلينا نأخذ الحذف الواجب على تعليل صحيح. شوف تقدم معنا في القطر أن حق فعل الشرط أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. حق الشرط أن لا يكون إلا جملة فعلية، لا، لأن الجملة، لأن الشرط إنما يؤتى به لإفادة حصول المشروط على تقدير الشرط أو عدمه على تقدير عدمه. فلو كان الشرط واقعا دائما فلا معنى لحكاية الجملة بصيغة الشرط حينئذ، فإنه يؤتى بالمشروط على أنه واقع دائما أيضا. والجملة والشرط لو كان مفاده أو لو حكي بمفاد الجملة الإسمية فالجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، وهذا بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على الحدوث والتجدد. ولذلك إذا وقع في الكلام ما يوهم أن تكون الجملة اسمية وجب تقديرها وإرجاعها إلى كونها جملة شو فعلية. ولذلك فعل أول المفسرون هذه الآية هكذا، مثلا إذا الشمس كورت، ماذا فسرت؟ إذا كورت الشمس كورت. لا يمكن أن نجعل، تفت، لا يمكن أن نرتكب أن الجملة الاسمية هنا هي الشرط، هذا أولا. ثانيا لا يمكن أن نجعل الشمس فاعل، إذا لا يمكن أن نجعلها من قبيل الجملة الاسمية فلا بد أن تكون من قبيل الجملة الفعلية، ولا يمكن أن نجعل الشمس هي الفاعل وكورت هي الفعل، لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل. ولذلك نقدر إذا كورت الشمس كورت. طيب لماذا هذا التكلف ولماذا هذا التأويل؟ لما لا نلتزم؟ طيب إن كان كذلك فلما لم يقل إذا كورت الشمس من أوله؟ أنا أقول هذا له غرض بلاغي، أن الله عز وجل لأن قوله حق ووعده صدق فيريد أن يدلنا على أن الشرط الذي يعدنا به واقع لا محالة. فالشمس وإن كانت يمكن أن تكور ويمكن أن لا تكور، ولكنها لكونه قد نطق بها الله وقد وعد بها الله فكأنها واقعة لا محالة، فحكيت بمفاد الجملة الإسمية حتى تدلنا على أن وعد الله لا يمكن أن يخلف، ولا يخلف الله ميعاده، واضح صار المعنى، ولذلك حكيت بمفاد الجملة الإسمية. جيد. وهنا هكذا نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، هي وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. وهلا زيد قام أبوه التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. طيب وهلا زيد قام أبوه تفت هنا الفاعل لم يفسر بالفعل. عليكم السلام ورحمة الله. الفاعل لم يفسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره، وإنما فسر بما هو من ملابس ضميره. قال وهلا لابس زيد قام أبوه. ليش؟ لأنك حينما تقول وهلا زيد، هلا زيد قام أبوه، أنت حقيقة عن ماذا تستفهم؟ عن قيام زيد أو عن قيام أبيه؟ عن قيام أبيه. ولا يمكن لهذا الفعل أن يكون مفسرا للفعل السابق، إذ تصبح مستفهما حينئذ عن قيام زيد، فيصبح المعنى هلا قام زيد قام أبوه، وهذا ليس مرادا. أو لذلك قال هلا لابس زيد، شو يعني هل اقترن زيد مع قيام أبيه؟ هذا معنى الملابسة. وهلا لابس زيد قام أبوه إلا أنه لا يتكلم به. ليش؟ قال لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ بالفعل المضمر، فلم يجمع بينهما. واضح شو يعني البدل من اللفظ بالفعل المضمر. يبقى عندكم أن تفرقوا بين حالة الحذف الجائز وحالة الحذف الواجب. يأتي والحمد لله رب العالمين. بعبارة ثانية شوف الآن تقول هل قام أو مثلا هل قام زيد أو مثلا هل قام أحد، ماذا تقول؟ بلى زيد. إذن هنا على ماذا اعتمدت في جواز حذف الفعل؟ على قام. طيب لما لا تكون قام التي في مثال الاستفهام هنا لما لا تكون بدلا من اللفظ بالفعل، وكانت هنا بدلا من اللفظ بالفعل؟ كيف؟
وهي متعلقة بنفس الفعل،
وهي
متعلقة بملابس الفعل.
ما في، لا ملابس، عم نحكي بجواب الحذف الجائز. تقول هل قام أحد؟ يقال بلى زيد. هذا عند الشارح من الحذف الجائز أو الواجب؟ من حذف الجائز. ليش؟ لأن الفعل وهو قام في جانب الاستفهام دال على الفعل الثاني. طيب وهنا هكذا إن استجارك أحد أو إن أحد من المؤمنين من المشركين استجارك، يعني إن استجارك أحد من المشركين استجارك، إذن هنا يوجد عندك دال دل على شو؟ على الفعل. هنا علل بأنه واجه الحذف الواجب ما هو؟ أنه صار بدلا من اللفظ بالفعل. لما لا يكون الفعل هناك بدلا من اللفظ بالفعل أيضا؟ لا، لأنه هنا يوجد مانع من الذكر. في كلا المثالين يوجد مانع من الذكر، لأنك إن ذكرت المانع، إن ذكرت الفعل في مثل وإن أحد من المشركين استجارك، حكي الشرط بمفاد الجملة شو؟ فعلية، وهو غير جائز. وكذلك في هلا زيد قام أبوه، لأنه يصبح الاستفهام عن قيام زيد لا عن قيام أبيه، وهذا ليس مرادا. وهذا بخلاف مثلا بلا زيد، لأنك سواء ذكرت الفعل أو لم تذكره. إذن التعليل بأنه لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ بالفعل ليس في محله. فالأولى ما صنم أن يرتكب ما ارتكبناه نحن وين؟ في باب الخبر، أن تكون هناك قرينة وأن يكون هناك مانع من الحذف، مانع من الذكر عفوا. فهذا هو الحذف الواجب. أما الحذف الجائز فأن يكون هناك قرينة. واضح كيف؟ وإلا أن يكون بدلا من اللفظ بالفعل هذا في غاية الضعف، وإن كان يمكن تأويله. كيف نؤوله؟ نؤوله مثلا شوف، نقول هنا في قوله وإن أحد من المشركين استجارك، كل من الفعلين المذكور والمحذوف هو كلام لمتكلم واحد، لأنهما صادران عن متكلم واحد. وأما في بلا زيد فالفعل الأول صادر عن المستفهم والثاني المتضمن، وإن اعتمد على ما قاله المستفهم ولكنه صادر عن من؟ عن المجيب، فلم يتحد المتكلم، فلم يكن هذا اللفظ بقوة أن يكون بدلا عن اللفظ الثاني، لأن المستفهم مش قاعد بقلب نية المستفهم. يعني صح ممكن أن نؤول مثل هذه التأويلات، إلا أن الجواب ما أعرف.
بصير المانع من ذكر هو سياق الشرط عن طريق الاسمية.
نعم والحمد لله رب العالمين.